الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الكلام فيما طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه من اشتراط جريان أصالة البراءة بعدم وجود أصل موضوعي في موردها، حيث قال قدس سره أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعان وعقلان فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا، ولو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لورودها عليه كما يأتي تحقيقه. ثم طبق هذه الكبرى على صغرى أصالة عدم التزكية، وهي من المباحث المهمة عندهم. أقول بعدما ثبت لدينا أن الحق هو جريان أصالة البراءة فيما شك في وجوبه أو ما شك في حرمته، ولا مجرى لأصالة الاحتياط، ولكن ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أن جريان أصالة البراءة متوقف على جملة من الشروط، وأول هذه الشروط هو عدم وجود أصل حاكم أو وارد عليها من استصحاب موضوعي أو حكمي. أنا أدري سيصير عندكم نوع تشويش، بس أنا أبين بعض المصطلحات حتى يتوضح هذا المطلب بصورة واضحة لكم. إذن جريان أصالة البراءة أي الشك في الحرمة أو الوجوب موقوف على عدم وجود أصل موضوعي، شيلوا لفظة موضوعي، على شنو؟ موقوف على عدم جريان أصل في موردها، لا شنو، سواء كان أصلا حكميا أو أصلا موضوعيا. لفظة الأصل الموضوعي الأولى خلوها على صفحة، لأنه سوف نبين بأن المراد من الأصل الموضوعي شامل لهما معا، وليس المراد منه الأصل الموضوعي في مقابل الأصل الحكمي. جيد، فحينئذ نقول لا بد من بيان أن الأصل على قسمين. الأول، الأصل الحكمي لا غير، من دون شك في الموضوع أصلا، كما لو شك مثلا في حرمة شيء، شك في حرمة شيء وإباحته، كما إذا شككنا في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، مقتضى جريان أصالة البراءة، مقتضى جريان أصالة الحلية أنه يجوز ماذا؟ يجوز وطئها، لأنه بعد انقطاع الحائض شككنا بأن الحائض هل يجوز وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، مقتضى جريان أصالة الحل هو جواز وطئها، هذا هو مقتضى. لكن نقول أن أصالة الحل لا تجري في هذا المقام. لماذا؟ لأنه باستصحاب ماذا؟ باستصحاب الحرمة السابقة الثابتة للحائض يصبح الحكم معلوم الحرمة تعبدا، أي أنه قبل انقطاع الدم لا يجوز وطء، يحرم وطء الحائض، وبعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال نشك في ماذا؟ في جواز وطئها وعدمه، فنستصحب بقاء الحرمة إلى زمان انقطاع الدم وقبل الاغتسال. فنلاحظ أن هذا الأصل الحكمي وهو استصحاب بقاء الحرمة يمنع من التمسك بأصالة البراءة والحل في المولد. هذا هو القسم الأول، يعبرون عنه بالأصل الحكمي من دون شنو؟ من دون شك في الموضوع أصلا، فلا يتحقق مجرا لأصالة البراءة في المولد. لماذا؟ لوجود أصل حكمي حاكم أو وارد على أصالة البراءة والحل في المورد. هسه حاكم لو وارد يأتي بيانه، واضح إن شاء الله. هذا ما يعبر عنه بالأصل الحكمي. القسم الثاني أن يكون الأصل جاريا في الموضوع، جاريا في الموضوع، كما لو شك في حرمة شيء وحليته من جهة الشك في الموضوع لهما كالخمرية والخلية، بأن كان معلوم الحالة السابقة. شلون؟ بأن كان هذا معلوم الخمرية في الآن الأول، فمعلوم الحرمة قطعا، لكن في الآن الثاني نشك في انقلاب الخمر إلى الخال وعدمه، فحينئذ مقتضى كونه مشكوكا مجرا لأصالة البراءة والحل. لكن لما كانت الحالة السابقة له هي الخمرية، فباستصحاب الموضوع أي استصحاب بقاء الخمرية يترتب عليه الحرمة، فحينئذ يعبر عنه هذا أصل جار في الموضوع مانع عن جريان أصالة البراءة والحل في الحكم. لماذا؟ لأنه بعد جريان ماذا؟ بعد جريان الأصل في الموضوع يصبح هذا معلوم الخمرية تعبدا، فإذا كان كذلك فيترتب عليه الحكم ألا وهي الحرمة حينئذ، فلا فيكون الأصل الجاري في الموضوع مانعا من جريان أصالة البراءة والحل في مشكوك الحرمة والحلية فيه. واضح؟ إذن تارة يكون أصلا حكميا مانعا من جريان أصالة البراءة والحل كما في وطء الحائض، في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وتارة يكون الأصل جاريا في الموضوع دون الحكم. فإذا جرى الأصل في نفس الموضوع لا معنى لأن نجري الأصل في نفس الحكم بعد ذلك، بل الحكم يترتب على ماذا؟ على الموضوع ترتبا شنو؟ عليا، لأن بعد جريان نقول استصحاب بقاء الخمرية فحينئذ نثبت الحرمة له، فهذا أي استصحاب الجاري في الموضوع إذا جرى الأصل في الموضوع يكون الحكم مترتبا على ذلك الموضوع تعبدا، لوضوح أن نسبة الموضوع إلى حكمه نسبة السبب إلى المسبب، فالحكم مسبب عن ماذا؟ عن موضوعه. فإذا أجرينا الأصل في الموضوع يترتب عليه الحكم قهرا. ولا ريب ولا إشكال أن الأصل في السباب حاكم أو وارد على الأصل في المسبب، من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. هذا واضح الفكرة؟ فنستصحب بقاء الموضوع فيترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الحكم قهرا، فجريان الأصل في الموضوع يمنع من جريان أصالة البراءة أو الحل في الحكم، لأنه يصبح من معلوم ماذا؟ من معلوم الحرمة بعد استصحاب بقاء الخمرية. بل حتى لو قلنا بعدم تقدم الأصل السببي على المسبب، حتى لو قلنا بهذا لابد من تقديم الأصل الجاري في الموضوع على الأصل الجاري في الحكم. والوجه في ذلك أن نسبة الحكم إلى موضوعه أيضا لا تخلو عن نسبة العارض إلى المعروض، فحينئذ يقال أن جريان الأصل في المعروض الذي هو الموضوع إنما هو لأجل لحوق العارض به وهو الحكم. الموضوع هو المعروض، العارض هو الحكم، جريان الأصل في الموضوع أو في المعروض هو جريانه في المعروض لأجل لحوق العارض ماذا؟ لأجل لحوق العارض له. وإلا إذا لم يلحق الحكم، لم يلحق العارض الموضوع، إذا لم يلحق العارض المعروض، حينئذ يسقط الأصل عن الاعتبار، لا قيمة له في الموضوعات من رأس. لماذا نجري الأصل في الموضوعات؟ جريان الأصل في الموضوعات إنما هو لأجل ترتب الأحكام عليها، ترتب العارض على المعروض. بل مقتضى جريان الأصل في المعروض هو تحقق الموضوع تعبدا. معنى تحقق الموضوع تعبدا في الآن الثاني ليس إلا لأجل ترتب الأثر عليه ألا وهو حكمه، وإلا إذا لم يترتب الحكم عليه يكون الأصل الجاري في الموضوع لغوا. نتعبد بماذا؟ تعبد لغوي لا يترتب عليه أي أثر. ولذلك قالوا بأنه لا بد وأن يكون المستصحاب إما حكما شرعيا وإما أن يترتب عليه أثر شرعي، وإلا يلغو التعبد به. ففي المقام نقول لما كانت نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة العارض إلى المعروف، فجريان الأصل في المعروف ألا وهو الموضوع إنما هو لأجل التعبد وترتب العارض عليه، فحينئذ لا معنى لجريان الأصل في الحكم بعد جريانه في الموضوع. هذا واضح الفكرة؟ هاي فكرة عامة. فحينئذ ترى يكون الأصل الجاري مانعا من جريان أصالة البراءة والحل أصلا حكميا، وتارى يكون أصلا جاريا في الموضوع. هذا هو التعبير المناسب. فنقول في المقام أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم ماذا؟ وعدم العلم. وعليه فكل ما كان بيانا أو رافعا للشك ولو تعبدا يتقدم على أصالة البراءة العقلية وعلى أصالة البراءة الشرعية بالورود أو الحكومة، يتقدم بعد رافعا يكون رافعا للموضوع، رافعا لموضوع الأصل موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان يصبح بيانا. فلذلك قلنا سوف يتبين أنه بالورود أو الحكومة إنما يكون بالورود. وكذلك رافعا لموضوع البراءة الشرعية وهو الشك وعدم العلم، وهذا من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية كما لو علم بخمرية مائع ثم شك في انقلاب خمرة. هذا هو شبهة موضوعية، فإن استصحاب بقاء الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة بالنسبة إلى الشك في حليته وعدمها. نشك في حرمته وعدمه، نقول أصالة البراءة لا، بعد جريان استصحاب بقاء الخمرية يرتفع ماذا؟ حينئذ الأصل الجاري في الحكم، فالأصل الجاري بالموضوع مقدم على الأصل الجاري في الحكم، ألا وهي أصالة البراءة. أو كانت الشبهة حكمية، كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاختسار، فإن استصحاب بقاء الحرمة يكون رافعا للشك الذي هو موضوع البراءة الشرعية. لماذا؟ لأنه باستصحاب بقاء الحرمة يصبح الحكم ماذا؟ معلوما لا مشكوكا به، حتى يكون مجرا لأصالة البراءة. ها؟ ليش صافني بوجه؟ واضح؟ أصبح بعد باستصحاب بقاء الحرمة يصبح هذا الحكم ماذا؟ مو مشكوك الحرمة والعلية، يصبح معلوم الحرمة بقاء من جهة استصحاب بقاء الحرمة، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية وهو الشك وعدم العلم، يصبح معلوما. واضح إن شاء الله؟ إلى هذا نقول هذا الاستصحاب، هذا الأصل سواء كان جاريا في الشبهة الحكمية أو كان جاريا في الموضوع، عبر عنه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بالأصل الموضوعي. فالمراد من الأصل الموضوعي المانع من جريان أصالة البراءة عقلا ونقلا ليس خصوص الأصل الجاري في الموضوع، بل الأعم منه ومن الأصل الجاري في الحكم أيضا، يعبر عنه بالأصل الموضوعي. إذن الأصل الموضوعي الذي يمنع من جريان أصالة البراءة عقلا ونقلا، المراد منه كل أصل جاريا في الحكم أو الموضوع رافعا لموضوع الأصل الآخر يعبر عنه بالأصل الموضوعي. فالأصل الجاري في الحكم رافع لموضوع أصالة البراءة عقلا ونقلا، الأصل الجاري في الموضوع أيضا رافعا لموضوع أصالة البراءة عقلا ونقلا، فعبر عنه بالأصل الموضوعي وليس هو خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم. واضح؟ جيد. ومنه يتضح، من هذا التقرير يتضح أيضا عدم جريان البراءة عقلا وشرعا مع جريان الأصل المثبت لحكم يوافقها، كما إذا كانت الحالة السابقة لمشكوك الخمرية والخلية في الآن الثاني، الحالة السابقة هو ماذا؟ هو الخلية، بأن كانت حالته السابقة هو الخال كونه خلا، في الآن الثاني نشك في كونه انقلب خمرا أو لا، حينئذ هذا الشك يكون مجرا لأصالة من؟ مجرا لأصالة البراءة، لأنه عدم العين، مو عدم العين والشك فيه، فيكون مجرى لأصالة البراءة والحل. نقول لا تجري أصالة البراءة والحل أيضا. لماذا؟ لأنه باستصحاب بقاء الخلية يثبت الحلية له، فتصبح الحلية معلومة لا أنها مشكوكة فيرتفع موضوع البراءة الشرعية وهو الشك في الحكم، يصبح من قبيل معلوم الحكم تعبداً باستصحاب بقاء الموضوع. وهذا هو رأي غالب المتأخرين من أن أصالة البراءة لما أصالة البراءة الشرعية والحل لما كان موضوعها الشك وعدم العلم، فحينئذ إذا كان هنالك أصل مثبت رافع لذلك الشك أو رافعا لذلك شنو عدم العلم، فحينئذ لا معنى لجريان أصالة البراءة والحل وإن كان مقتضى الأصل كالاستصحاب موافقا لأصالة، لأنه هذا مقتضى استصحاب بقاء الخلية جواز شربه، مقتضى جريان أصالة البراءة أيضا ماذا يقتضي؟ يقتضي جواز شربه، فهو حكم موافق له. فقالوا أصالة البراءة لا تجري، لماذا؟ لارتفاع موضوعها بماذا؟ بجريان الأصل أو الخبر الموافق لها، إمارة مانع أيضا إذا كان موافق لها مانع من جريان أصالة البراءة. إلا بعض المتأخرين وهما السيد الصادر رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله يقولون أن المانع من جريان الأصل العملي هو خصوص ما كان من الإمارات المخالف لها أو الأصل المقدم عليها المخالف لها، كما إذا كان استصحاب كما في جواز وطء الحائض أو استصحاب بقاء الخمر يمنع من جريان أصالته. أما إذا كانت الأمارة أو الأصل موافقا لأصالة البراءة فيجريان معا لا مانع منه، ويكون من قبيل هكذا ويكون من قبيل تعدد المعذرية أو من قبيل تعدد الحجية. يعني شلون؟ إذا كانت أمارة تثبت الحكم الشرعي تثبت الحرمة أو الوجوب، والاستصحاب أيضا يثبت، مقتضى كلام قبل هؤلاء يقولون بأن الاستصحاب لا يكون مجرى بعد جريان الأصل بعد جريان الأمارة. ليش؟ لأنه يقول هذا رافع لموضوعه. مقتضى كلام هؤلاء يقولون لا، كلاهما يجري ويكون من قبيل تعدد الحجج ولا مانع منه، ويكون حاله حال الخبرين، حال خبرين على حكم واحد، هذا حجة، تعدد الحجة للمولى على العبد، همات همات أمارة وهمات أصل عملي، مو أنه أحدهما يكون رافع، هذا فقط في صورة الموافقة. أما في صورة المخالفة نعم أحدهما يكون رافعا لموضوع الآخر. هنا المصنف ملتزم برأي ماذا؟ برأي غالبية المتأخرين من أن الاستصحاب الأصل الموضوعي إذا كان جاريا وكانت نتيجته موافقة لأصالة البراءة مع ذلك يكون مانعا من جريان أصالة البراءة والحل في مولده، لأنه بجريان الأصل الموضوعي يرتفع موضوع ماذا؟ موضوع أصالة البراءة والحل شرعا وهو الشك وعدم العلم. واضح؟ كونوا واضح جد. ثم بعدما عرفنا أنه مع جريان الأصل الموضوعي بمعناه العام مانع ولا عفوا بعد جريان الأصل الموضوعي لا مجال لجريان أصالة البراءة ولا أصالة الإباحة، يقع الكلام في أنه إذا شك في حلية لحم حيوان وحرمته من جهة الشك في قابلية ذلك الحيوان للتزكية وعدمها، فهل هناك أصل موضوعي يثبت الحرمة أم لا؟ شككنا في أن هذا اللحم نشك في حرمته وحليته. يا بني من أين إجى هذا منشأ الشك؟ من جهتي شككنا أنه هذا اللحم هذا الحيوان قابل للتزكية، لخصوصية التزكية، قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية. فهل هنالك أصل مقتضى هذه القاعدة أن يكون مجرى لأصالة من؟ ها؟ أصالة الحل. كل شيء لك حلال، شكيت أن هذا اللحم حلال لو حرام، مقتضى أصالة الحل شنو؟ مقتضى حليته. لكن ها هنا عندما شكيت بأن هذا عندما شككت بأن هذا اللحم حلال أو حرام في لحم حيوان بأنه حرام أو حلال، من أين من أي جهة؟ من جهة الشك في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية. فإن كان قابلا للتزكية فحينئذ نقول ماذا؟ نقول بالحلية، وإلا نقول بالحرمة. شوية انتبهوا يا سنجي. هل هنالك أصل موضوعي يثبت حينئذ حرمة ذلك اللحم أم لا، لحم ذلك الحيوان أم لا؟ إذن كلامنا في الأصل الموضوعي حتى نمنع من جريان أصالة الحل. ولتوضيح هذا الأمر نذكر أمورا. الأمر الأول، لا إشكال حتى يتبين شنو وين محل بحثنا، أنه لا إشكال في أن بعض الحيوانات لها خصوصية وهي قابليتها، لها القابلية والاستعداد لأن تتحقق فيها التزكية، كما في الغنم والإبل وأشباه ذلك. وبعضها ليس لها هذه القابلية والخصوصية، ليس لها الاستعداد، كما في كلب، في الكلب والخنزير، فأنه حتى إذا وقعت شنو وقعت التزكية في الخارج بأن قطعت شنو أوداجها الأربعة بجميع خصوصياتها، الحيوان لا يكون قابلا في نفسه للتزكية. واضح؟ زين. ولا يخفى أن التزكية، لماذا نزكي هذا الحيوان؟ التزكية وبشرائطها الخاصة، التزكية مما يترتب عليها بعض الآثار. فبعض الحيوانات تزكيتها يترتب عليها حلية أكل لحمه وطهارته، كما في الإبل والغنم والبقر وأشباهه. وبعض الحيوانات لها قابلية التزكية، ولكن أثر التزكية عليها هي خصوص الطهارة دون أكل لحمه، كما بالنسبة إلى الثعلب والأرنب، فإن تزكيته يترتب عليه طهارته وعدم حرشن وعدم حلية، أما حلية أكله وعدمها فلا تترتب على تزكيته، لما دل من الإجماع والأخبار على حرمة أكله. وأما الحيوان الذي لا يكون قابلا للتزكية فتترتب آثار عدم التزكية من النجاسة وحرمة ماذا؟ وحرمة أكله. زين، هذا هو الأمر الأول. إذن فهمنا أن بعض الحيوانات لها الخصوصية والقابلية والاستعداد لأن تتحقق التزكية فيه وتؤثر أثره، سواء كان أثره الطهارة أو الطهارة وحلية أكل لحمه لأنه مما يؤكل لحمه، أو خصوص الطهارة كما في الأرنب والثعلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشك في حلية اللحم تارة، يعني الشك في التزكية وعدمها، تارة يكون في الشبهة الحكمية وأخرى في الشبهة الموضوعية. زين. وقد بين المصنف أولا في صدر كلامه الكلام في خصوص الشبهة الحكمية، ثم تعرض في ذيل كلامه إلى الشبهة الموضوعية. الأمر الثالث أن الشك في الشبهة الحكمية على أقسام، على أقسامه. القسم الأول، شوية انتبهوا يا، الشك في الحلية ناشئ من جهة الشك في كون الحيوان واجدا لخصوصية الاستعداد والقابلية للتزكية وعدمها، كما في الحيوان المتولد من الشنو، كالحيوان المتولد من الكلب والشاة إذا له لم يكن له شنو، إذا كان له اسم خاص ولم يدخل ماذا، عفوا لم يكن له اسم خاص ولم يدخل في أحد القسمين. حيوان متولد من كلب وشاة، الشاة لها قابلية والاستعداد لقبول التزكية، الكلب ليس له قابلية والاستعداد لقبول التزكية حتى لو وقعت في الخارج ليس له القابلية. جيد. هذا الحيوان متولد منهما، نشك في الحلية لحمه وعدمه من جهة وقعة هذا الحيوان المتولد، وقعت عليه التزكية في الخارج، ولكن شككنا في حلية لحمه وطهارته في هذا المورد من جهة الشك في أنه قابل ومستعد للتزكية، له القابلية والاستعداد للتزكية وعدمها. فالشك في الحلية ناشئ من ماذا؟ ناشئ من هذا الخصوصية فيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعلم، نعلم بأن التزكية تؤثر في الطهارة، هو قابل للتزكية من حيث الطهارة كالأرنب، ولكن نشك من جهة كون ذلك الحيوان واجدا لخصوصية حلية الأكل، أي قابلا للتزكية من جهة شنو، حلية أكله وعدمها، كالحيوان المتولد من ماذا، من ثعلب وشاة، من ثعلب وشاة. القدر المتيقن منهما هو أن أحسنتم الطهارة، وهو أنه واجد لشنو، لأحسنتم لو وقعت عليه التزكية، ووقعت عليه التزكية في الخارج يكون طاهرا، ولكن نشك في حلية لحمه من جهة أنه هذا قابل للتزكية من حيث حلية الآكل وعدمه، إذا كان شاتاً قابل للتزكية، إذا كان ثعلباً غير قابل للتزكية من حيث مأكولية اللحم، حلية أكل لحمه، لأنه هذا غير مأكول اللحم. فإذا من حيث الطهارة ما عندي شك في قبوله، تقول هذا طاهر، لكن الشك في حلية اللحم وعدم هل هذا لحمه حلال أو ليس بحلال، من جهة الشك في قابليته وعدمه، من جهة أنه حيوان متولد من الشاة ومن الثعلب. هذا هو القسم الثاني. هذا كل شبهة حكمية، ها، من أقسام الشبهة الحكمية، يشك في حكمه. القسم الثالث من ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان على الحيوان مانع من قبول تزكيته بعد أن كان قابلا للتزكية في حد ذاته. الحيوان قابل للتزكية في حد ذاته، ولكن نشك في حلية لحمه من جهة طرو عنوان مانع من صلاحية التزكية في الخارج لحليتك لحلية لحمك، كما في من كما في الجلل. أحسنتم. في الجلل احنا هذا الحيوان كمثلا كالدجاج قابل للتفكير ويذكى في طهارته وحلية ماذا؟ وحلية أكل لحمه، لأنه من مأكول اللحم. ولكن نشك، زين أحسنتم، بعد وقوع التزكية عليه في الخارج نشك في أنه هذا، أنه قد طرأ احتمال طرو مانع يمنع من حلية أكل لحمه، هذا أيضا يكون من قبيل الشبهة الحكمية. هذا هو القسم الثاني، عفوا القسم الثالث. هذه أقسام أربعة، أو احتمال الجلل في الشاة كأن رضعت من خنزيرة أو كانت موطوءة إنسان وأشباه ذلك، فهو في حد ذاته قابل للتزكية من حيث حلية أكل لحمه، من حيث ترتب هذا الأثر عليه، ولكن نحتمل طرو المانع عليه. جيد، يبقى الأمر الثالث نبين. احنا كم امر بينا وياي؟ الامر الاول بينا انه لا اشكال في انه بعض الحيوانات لها الخصوصيه والقابليه. الامر الثاني ان الشك ترى يكون في الشبهه الحكميه واخرى في الشبهه الموضوعيه. الامر وقلنا ان الامر الثالث ان اقسام الشبهه الحكميه على اقسام وذكرنا الاقسام. مو الامر الرابع ان نقول أن التزكية، شوي انتبهوا، هذا هو هواي مهم، هو هذا عليه عصب الحياة. أن التزكية التي أثرها شنو؟ الطهارة في بعض الحيوانات وحلية الأكل والطهارة في بعضها الآخر. التزكية في مقابلها ماذا؟ أحسنت، عدم التزكية. فلاحظوا، تزكية عدم التزكية، نقول هذا مذكى هذا غير مذكى، زين. فنقول الأثر المترتب على التزكية ماذا؟ هي الطهارة وحلية أكل لحمه. الأثر المترتب على عدم التزكية هو النجاسة وحرمة أكله. هل هذه التزكية وعدم التزكية أي نحو من أنحاء التقابل بينهما؟ ها؟ هو كلامنا تزكية وعدم تزكية، التقابل بينهما شنو؟ فنقول نفرع على المسالك، إن كان التقابل بينهما تقابل، قد يقال بأن التقابل بينهما تقابل التضاد، بأن يكون التزكية معنى وجودي وعدم التزكية كذلك معنى وجودي، وهي المعبر عنها بالميتة. نعبر عنها ماذا؟ نعبر عنها بالميتة. فعدم التزكية مساوقة لعنوان الميتة، ولكن عبر عنها بالميتة، عبر عنها بعدم التزكية، أي الإشارة بالعدم، لأنه هما من قبيل المتضادين اللذين لا ثالث لهما. فقيل تزكية وعدم ماذا؟ وعدم التزكية. فإذا عبرنا عن العنوان الوجودي ألا وهو الميتة بعنوان عدمي وهو عدم التزكية أو غير المذكى، لأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. وين؟ في الحيوان الذي زهقت روحه. الحيوان الذي زهقت روحه إما مذكى وإما غير مذكى. إما مذكى وإما ميتة. أنا عبرت عنه تعبير واحد لا فرق بينهما، لأنهما أمران وجوديان يتعقبان على موضوع واحد، وهو الحيوان الذي زهقت روحه إما أن يكون مذكى وإما أن يكون غير مذكى، شيلوا غير مذكى، وإما أن يكون ميتتان. فالتقابل بينهما تقابل الضدين. فعدم التذكية، تبوا ياي، عدم التذكية من الملازمات لعنوان من؟ لعنوان الميتة. شنو معنى الميتة؟ يلازمه عدم التذكية، فنعبر عن الميتة بعدم التذكية بأنه غير مذكى، أي أنه ميتة. فيمكن لنا أن نعبر عن هذا الملازم بعنوان آخر ملازم له. هذا قد يقال بأن التقابل بينهما تقابل التضاد. إما أن نقول بينهما تقابل، بينهما تقابل تضاد، أو أنهما من المتقابلين تقابل العدم والملكة، بأن يكون المذكى ملكة وعدم التزكية، عدم التزكية التزكية ملكة وعدم التزكية عدم ملكة. فحينئذ يكون وصف التزكية وعدم التزكية وصفين يلحقان من شأنه أن يكون قابلا لهذين العنوان. أحسنتم، لعنوان الملكة لا بد وأن يكون هذا جيد. فحينئذ نقول الذي يكون قابلا لهذين العنوانين والحيوان الذي زهقت روحه، وأما الحيوان في حال حياته لا يوصف لا أنه مذكى ولا أنه ميتة. ها؟ شنو كل حيوان؟ يعني منو يا حيوان عندك التليم توصفه هو في حال الحياة بأنه ميتة؟ هو التقابل بينهم تقابل عدم وملك، موضوعهما أي شيء؟ أن يكون قابلا كما في العدم كما في العمى والبصر.
على زهق الروح
يعني. ها؟
على زهق الروح.
جايام حيوان ماكو عنده غير إزهاق الروح، غير اللي يموت نقول عليه هذا مذكى أو غير مذكى؟
لا، الأسماك تطلع خروجها من التذكية
عن طريق، هاي طريقة في حصول التذكية يا مولى.
يعني
تخرج الآن لما أذبحه صار مذكى. هذا همك لما طلع من الماء همك مذكى، طريقة يا حبيبي، طريقة يا عزيزي يا سيدنا. أنا جاي أتكلم أقول الذي يوصف بأنه مذكى، يقولون هل الحيوان قبل موته يوصف بأنه مذكى؟ هل السمك قبل موته يقولون بأنه مذكى؟ الحيوان الماء السمك شريتها، شريتها طلعتها من الماء ذبيتها بالهذا، هذا يسموه تذكية؟ ذبيتها بالحوض، ذبيتها بالحوض يسموها تذكية؟ فأقول أن الحيوان الذي زهقت روحه، شلون تزهق روحه؟ تارة بالخروج من الماء يصير تسكيته كالسمك، وتارة بفرن الأوداج فيكون تسكيته بهذا. فالحيوان الذي هو الذي يكون قابلا مثل ايش؟ مثل شنو؟ مثل العمى والبصر، تقابل عدم ملك بينهما، لكن في موضع، في موضوع أن يكون قابلا، وإلا الجدار لا يقال له ماذا؟ لا يقال له أعمى. ليش؟ لعدم قابليته للبصر. إما أن نقول بأن التقابل بينهم تقابل عدم ملكة، إما تقابل تضاد أو تقابل عدم ملكة، وإما تقابل السلبي والإيجاب. وبما أن تقابل السلبي والإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يخلو الشيء عن كونه مصداقا لأحدهما. زين، فيقال للحيوان الذي قبل إزهاق روحه أنه ماذا؟ أنه غير مذكر، لأنه لا يخلو الأمر، تقابل بينه وتقابل سلبي جب. إما أن نقول للحيوان الذي قبل إزهاق روحه بأنه مذكر، وإما أن نقول بأنه غير مذكر. زين، فلا ريب ولا إشكال بأنه يقال أن عدم التزكية سلب والتزكية ماذا؟ إيجاب، والتقابل بينهما تقابل السلبي والإيجاب. فهذا الحيوان قبل موته يقال له ماذا؟ يقال له أنه غير مذكى. زين، كما أنه الجدار لا يقال له أنه أعمى، لأنه لا يوصف بالبصير، لا يوصف بالبصر، لكنه يمكن أن نقول بأن الجدار لا يبصر، الجدار لا يبصر. ليش؟ لأنه إما أن يبصر وإما أن لا يبصر، فنقول لا يوصف بالعمى لأنه لا يوصف بالبصر، ولكنه يوصف بعدم البصر. نقول الجدار غير بصير، نسلب البصر عنه. فالتقابل بينهما بين التزكية وعدمها تقابل السلبي والإيجاب. هذا على ما ذكرناه من المقدمات، وخاصة هذه الأمر الرابع الذي ذكرناه يتضح الحال، هل هنالك أصل موضوعي أم لا، يأتي إن شاء الله تعالى.